بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي في واقع الأمر ستكون حلقة اليوم عن مجموعة من القواعد والضوابط لمسائل الحج والعمرة، وهي نافعة في موسم الحج ونافعة في غير موسم الحج. ذلك أن العمرة ولله الحمد طوال العام، وأيضا كثير من الناس في الواقع تلتبس عليه مسائل الحج، ولذلك تجد مسائل الحج متناثرة فتحتاج إلى لملمة، وهذه اللملمة لا يمكن أن تكون إلا عن طريق ذكر مجموعة من القواعد ومجموعة من الضوابط. وهذه طريقة أهل العلم في ضبط الفقه وضبط الأحكام الشرعية، ولذلك يتميز الفقهاء بتقعيداتهم الفقهية وبالاعتناء بالضوابط الفقهية، فهم يحصرون مسائل الباب أو مسائل الفقه عموما تحت قواعد معينة، وأيضا مسائل الباب تحت ضوابط معينة. فأحببت في هذه الحلقة أنني أذكر جملة من القواعد، جملة من الضوابط المهمة جدا لكل من يريد المناسك، سواء كان في حج أو عمرة، وهي نافعة آنية ونافعة مستقبلية بإذن الله جل وعلا، يعتصم بها المسلم ويرجع إليها في حال متى ما إن أراد أن يراجع مسائل الحج أو يراجع مسائل العمرة، أو يريد مثلا أن يتهيأ للذهاب إلى حج بيت الله العتيق. والواقع أنني لست بصدد الآن شرح باب المناسك. نحن مضى الحلقات الماضية لعلكم تذكرون، ذكرنا بإجمال الخطوات، خطوات الحج خطوة خطوة، ذكرنا شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج وسنن وآداب الحج، ذكرنا صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا محظورات الإحرام، ذكرنا ما يفعله الحاج أو المحرم عموما فيما لو إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام، وفصلنا القول في هذا في حلقات سابقة. اليوم نبدأ بذكر القواعد العامة للمناسك، ذكر الضوابط لهذا الباب العظيم من أبواب الفقه. تعرفون إخواني وأخواتي أن القواعد جمع قاعدة، الضوابط جمع ضابط، والمقصود هو الأمر الكلي الذي يدخل تحته جزئيات تعرف أحكامها منه. بمعنى أن يعني عندنا مثلا مجموعة تطبيقات، مجموعة فروع، مجموعة نماذج، هذه في واقع الأمر تشكل قاعدة أو تشكل ضابط فقهي يعتصم به الإنسان. مثلا لو بدأت الآن فقلت مثلا بأن الحج مبني على التخفيف، هذا ضابط مهم جدا في أبواب الحج، أن الأصل في الحج مبني على التخفيف، لا كما يفهم بعض الناس بأن الحج مبني على التشديد، وهذا غلط. لا، الحج في واقع الأمر مبني على التخفيف وليس على التشديد. طيب كيف مبني على التخفيف؟ أول شيء ربنا جل وعلا حينما فرض الحج ماذا قال؟ قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تخيلوا لو أن الحج واجب على كل مسلم، الغني والفقير، المريض والصحيح، القادر والعاجز، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، القريب والبعيد من حيث المكان، شق على الناس. ولذلك يقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. والعلماء ماذا يقولون؟ يقولون الاستطاع هي استطاع مالية واستطاع بدني. فالاستطاع المالية أن يكون عنده نفقة تذهب به إلى مكة وتعود، يعني هذه النفقة ليست نفقة ذهاب فقط، وإنما ذهاب وعودة، بشرط أيضا أن تكون زائدة عن نفقة الزوجة والأولاد، يعني اللي مثلا لهم حقوق وواجبات على الإنسان. والاستطاعة البدنية أن يكون الرجل قادر ببدنه على الذهاب والدوران في المناسك يعني أداء النسك على أكمل وجه، ويستطيع أيضا أن يثبت على الراحل على وسيلة النقل. ألاحظتم كيف أن الشريعة ولله الحمد بنت الحج على التخفيف؟ هذا فضل الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من تخفيفات الحج أو كون الحج مبني على التخفيف أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة فقط سميت بحجة الوداع، لأنه قال بعدها: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا من التخفيف. لكم أن تتخيلوا أن الحج كل سنة، أو أن الحج كل سنتين أو كل ثلاثة، أصبح الناس في مشقة، وهذا فضل الله. ولذلك الله جل وعلا أدرى بعباده فشرع لهم من الفرائض والأحكام ما يتناسب مع فطرهم وأحوالهم وعوائدهم وأمورهم وشؤونهم، وهذا فضل الله. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولو أمرنا الله جل وعلا أن نحج كل سنة لما كان للمؤمن أن يتأخر عن الاستجابة لله جل وعلا. فانظر إلى تخفيفات الشرع، وانظر إلى تخفيف الله عز وجل على عباده. هذه حتى ولو وجدت فيها مشقة فهذه مشاق محتملة، يعني حج في العمر مرة واحدة يتحمل الإنسان فيها مشقة صحيح، لكنها ليست مشقة غير محتملة وغير مقدور عليها، لا، مشقة محتملة. وهذه المشقة سبحان الله أثرها على الروح وعلى القلب وعلى الصدر عظيم. تشوفون الآن كل واحد يروح الحج ويحج حجة سليمة صحيحة، ها، ويأتي مجهد ومتعب ومرهق وعليها آثار السفر، يمكن بعد معه مرض يعني زكام وغير ذا، لما يصل إلى بيت يقول: أتمنى أني أرجع مرة ثانية، لما وجد من حلاوة العبادة ولذة الطاعة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الحج على التخفيف ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر ما يتعلق بتخفيفات الحج أن الله جل وعلا حينما شرع الحج أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس الحج. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذه الأحكام، الأحكام عامة جاءت عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نقرأ في سيرته وهديه نجد بأنه في الحج كان ينزع عليه الصلاة والسلام إلى التخفيف والتيسير عليه الصلاة والسلام. مثلا قضية الركوب في الحج والعمرة، يشرع للحاج أن يطوف راكبا، ويشرع له أن يسعى بين الصفا والمروة راكبا، ويشرع له أن يبقى على وسيلة النقل في عرفة يعني جالسا مثل الباصات، يبقى في الباص، ليس شرطا أن ينزل إلى أرض عرفة لكن يصلي ويرجع. يشرع له حتى في مزدلفة مثلا أنه يبقى في مزدلفة مثلا في سيارته مثلا إلا أنه ينزل يصلي الصلوات ويرجع. هذا تخفيف من الشارع الحكيم، قد يحتاج بعض الناس أن يبقى على وسيلة النقل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة لما شاف الناس في ضعف ونساء وعجزة رخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل حتى يذهبوا في يرموا الجمرة قبل الناس قبل الزحام، وهذا من التخفيف. يوم عشرة اللي هو يوم العيد هناك طبعا أعمال: رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، ذبح الهدي، الطواف بالبيت، السعي لمن كان متمتعا أو كان قارنا ومفردا ولم يقدم السعي مثلا. هذا اليوم ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا اليوم تحديدا بالمناسبة، لا نوسع هذا الأمر، إن بعض الناس للأسف الشديد وسعوا هذا الأمر في جميع أيام النسك، لا، يوم النحر جاء رجل فقال: يا رسول، حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال له الثاني: ذبحت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فكان يقول: افعل ولا حرج. والمقصود هذا من التخفيف ولله الحمد والمن. أمر آخر، كل شيء يعترض الحاج مما له إليه حاجة أو ضرورة فينتهك شيء من محظورات الإحرام، فإن الشريعة خففت له ذلك ما دام هناك حاجة وضرورة، لكن عليه الفدية، ينتقل إلى الفدية، يعني يفدي عن هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام مر على صحابي اسمه كعب بن عجرة، وهذا الصحابي رضي الله عنه كان القمل يتناثر على وجهه، فلما رآه وسلم قال: يؤذيك هوام رأسك؟ يعني هذا القمل الذي ينزل يؤذيك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق وفدي. فذهب وحلق شعر رأسه حتى يذهب القمل، هو كان محرم، وفدى. والفدية كما قال جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا الفدية بقوله عليه الصلاة والسلام: بالنسبة للصيام يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو يذبح ذبيحة يوزعها في مكة على فقراء الحرم. لاحظت كيف التخفيف إخواني وأخواتي؟ فإذا كان مثلا شخص احتاج والله مثلا أمر معين، يحلق شعر رأسه هو محرم، عنده مشكلة في شعر رأسه، امرأة عندها مشكلة حساسية أو مرض جلدي تريد أن تلبس القفازين، تعرفون المرأة ممنوعة، المرأة المحرمة ما تلبس القفازين، أو رجل عنده مشاكل صحية في مناطق حساسة في جسمه، يحتاج يلبس مثلا سروال، يحتاج يلبس ما يسمى بالتبان مثلا، يجوز له في النهاية، ولكن يفدي. الفدية سهلة ولله الحمد، إما أن تصوم 3 أيام، أو تطعم 6 مساكين، عفوا تطعم 6 مساكين، أو تذبح ذبيح. أرأيتم كيف التخفيف إخواني وأخوات؟ هذا من تخفيفات الشرع ولله الحمد والمنة. كذلك مسألة المبيت في منى، المبيت في منى يعني ليس بالضرورة أن يبيت الليل كله، فلو بات بعد منتصف، يعني بعد، عندنا الليل على نصفين، فلو بات مثلا أو جلس بعد النصف الثاني من الليل برهة من الزمن، يعني ساعات مثلا، ثم خرج من منى، قد يكون عنده سكن في داخل مكة مثلا، أو ما عنده سكن أصلا داخل منى بسبب الزحام أو شيء، المهم يمكث، ليس بالضرورة تحت خيمة ولا لو على رصيف، يمكث في هذه المكان، لأن العبرة بالمكان منى، ثم بعد ذلك يخرج. وهذا تخفيفات الشرع ولله الحمد والمنة. طيب، ومسائل التخفيف إخواني وأخواتي والله كثيرة جدا، لكن أنا نبهت على أهمها. الأصل الثاني أو القاعدة الثانية أن أفعال الحج توقيفية، أفعال المناسك عموما توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني لا بد فيها من الدليل، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فالله جل وعلا أمر بالحج في القرآن وبين بعض المناسك، يعني بعض الأفعال، مثل قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا وفصله تفصيلا واضحا بيّن لا لبس فيه. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا متى يعني نطوف، متى نسعى، متى نرمي الجمار، متى نبيت في مزدلفة، متى كاملا. ولأجل هذا دائما نقول بأن الحج مبني على التوقيف، على قال الله قال رسوله، ولا يجوز للإنسان أن يجتهد من عند نفسه فيأتي بأفعال وأعمال. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من مزدلفة إلى منى في يوم العيد قال ابن عباس: انزل فالقط لي حصن. فنزل ابن عباس وكان غلاما يافعا، فلقط له حصى كبير، فقال لا القط لي دون هذا، فلقط له حصن صغير جدا، قال لا فوق هذا. يقول ابن عباس: فلقطت له حصن قدر، يعني جاء التقدير قدر الحمصة أو البندقة، فقال نعم بمثل هذا فرم، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو نعم. فالذي يأتي الآن مثلا نشاهد إنسان يأتي بحجر كبير ويرمي فيه الجمرات، نقول هذا ابتدع في دين الله، لأن الحج مبني على التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في قضية الحصى كيف يلتقط، وأنه لا بد أن يكون حصى قدر حبة الحمصة أو البندقة. أما أن يأتي شخص بحجر كبير فهر أو صخرة ويرمي بها، هذا خالف النبي عليه الصلاة والسلام، خالف هديه، وأتى ببدع في دين الله عز وجل. ولذلك إخواني خواتي بارك الله في الجميع، الحج المناسك عموما، الحج والعمرة مبنية على التوقيف. من ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة، والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف له أحكام، ركن من أركان الحج طواف الإفاضة، قد يكون واجب مثل طواف الوداع، وقد يكون سنة وهو الطواف تقربا إلى الله جل وعلا. كيف طاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة وجعل الكعبة على يساره. فلو جاء شخص قال لا أنا والله أريد أن أعكس أطوف وجعل الكعبة على يميني، نقول بطل حجك، يعني بطل طوافك، ليس لك طواف. لماذا؟ لأن المناسك مبنية على التوقيف، فأنت هنا أسقطت ركن عظيم في مسائل قبول العبادة، وهي عدم متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ننتقل إلى الصفا. الصفا يقول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسعى ذهب إلى الصفا فرقا، فقال تلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ في الآية بإيش؟ إن الصفا والمروة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى الصفا ثم ذهب إلى المروة، هذا ذهاب والعودة شوط ثاني، يعني هذا شوط والثاني شوط. لو جاء شخص وقال والله أنا أريد أن أبدأ من المروة، لأني أنا خرجت من الكعبة قريب، المروة أقرب إلي من الصفا، ثم طاف، هل يحسب يعني سعى أول ما سعى من المروة هل يحسب له شوط؟ لا ما يحسب له شوط. لماذا؟ هذا الشوط ملغي، هذا الشوط مجرد تعب تعبه ومشي مشاه، ليس عبادة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف وسعى أول ما سعى من الصفا، ولم يسعى من المروة عليه الصلاة والسلام. طيب الآن يوم الوقوف بعرفة، متى يوم الوقوف بعرفة؟ هو اليوم التاسع من ذي الحجة، هذا يسمى يوم عرفة. فلو جاء شخص قال والله أنا أريد مثلا، يقول غدا زحمة خليني أقف يوم ثمانية، نقول بطل حجك، مالك حج. لو جاء شخص وتعمد قال والله أنا أبغى الناس هم راجعين رايحين للمنى ويعيدون، خليني أروح أنا يوم العيد أقف في عرفة، نقول بطل حجك، مالك حج. لماذا؟ لأنه خالف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عندنا رمي الجمار. الرمي في اللغة والشرع هو أن تأخذ الحصى وترفع يدك هكذا وترميه، هذا يسمى رمي، هذا يسمى رمي. لو جاء شخص فأخذ الحصى ووضعه وضعا في الحوض هكذا يقول، نقول لم ترمي أبدا، أبدا ما رميت. كيف؟ لأنك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رمى هكذا يقول الله أكبر الله أكبر هكذا. فلو جاء شخص ووضعها قلنا له ما رميت، لا بد من الرمي، هذا اللي فعلته يسمى وضع، جبت شيء ووضعته هنا. طيب لو جاء شخص وأخذ السبع حصيات اللي في يده وقال بسم الله الله أكبر ورماها جميع، إيش نقول له؟ نقول له ما رميت إلا حصى واحدة فقط. ليش؟ لأنك خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي حصاة 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 حصاة. طبعا إخواني أنا لا أريد أن يعني أذكر كل مسألة من حيث الاتباع، لكن أذكر لك قاعدة أن الحج مبني على الاتباع، مبني على التوقف. فلا يجوز لإنسان ينشئ من عند نفسه عبادة أو طاعة ما وردت لا في القرآن ولا في السنة. الحديث له بقية لكن بعد هذا الفاصل القصير، فانتظروني. حياكم الله من جديد. ما زلنا مع القواعد والضوابط الفقهية في الحج والعمرة. أذكر لكم طبعا ضابطا ثالثا أو قاعدة ثالثة، أن مواقيت الحج والعمرة سواء، مواقيت الحج والعمرة سواء، لكن ما هي المواقيت المكانية؟ المكانية لماذا؟ لأن الحج مواقيته الزمانية معروفة وهي ليست طوال العام بخلاف العمرة. العمرة ميقاتها الزماني طوال العام، الحج ميقاته الزماني 3 أشهر، شهر شوال اللي يجي بعد رمضان، وشهر ذي القعدة، وعشر ذي الحجة في قول الجمهور. والمالكية رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء يقولون بأن شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج، وهذا يترتب عليه طبعا له ثمرة من حيث الخلاف بعض فيما يتعلق ببعض المناسك التي تؤخر. هذا ما يتعلق بالحج. إذن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول الجمهور، وشهر ذي الحجة كامل في قول المالكي. طيب المواقيت المكانية، العمرة والحج سواء، العمرة والحج سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لكل من جاء لحج أو عمرة 5 مواقيت: ذو الحليفة اللي مسمات الآن بأبيار علي، وهي أبعد المناسك عن مكة وهي قريبة من المدينة، والجحفة وهي الآن تسمى رابغ، ويلملم وهي يسمى الآن السعدية من جهة اليمن، وعندنا قرن المنازل وهو لأهل نجد وأهل الخليج الآن، وهو السيل الكبير، وذات عرق لأهل العراق، عرق العراقي يلملم المدني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه مجموعة بيتين يجمع المواقيت 5، بارك الله فيكم. إذن من جاء لعمرة أو جاء لحج فميقاته 1 من حيث الميقات المكاني، والعمرة ميقاتها الزماني طوال العام، بعض العلماء يستثني يوم النحر وكذا، على العموم ميقاتها الزماني طوال العام، أما المكاني فنفس ميقات الحج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقيل بأن عمر هو الذي وقت ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فدائما هذه المواقيت يعني يشترك فيها المعتمر ويشترك فيها الحاج. عندي قاعدة مهمة، وهي كل عبادة تتعلق بالمناسك لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست واجبة لها. هذه مهمة جدا إخواني وأخواتي، كل عبادة تتعلق بالمناسك يعني حج أو عمرة لا تؤدى في المسجد، الطهارة ليست واجبة فيها، الطهارة ليست واجبة فيها. طيب ما هي العبادة التي تؤدى في المسجد بالنسبة للمناسك؟ الطواف، الطواف والصلاة. إذن الطواف والصلاة يشترط لهم الطهارة، بقية أعمال المناسك كلها لا يشترط لها الطهارة، لا الكبرى ولا الصغرى. ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ قال افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، استثنى الطواف، افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وكذلك أسماء بنت عميس لما نفست في ذو الحليفة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أمرها أن تغتسل وتحرم، لأن الإحرام لا يشترط له أن يكون في المسجد. فالإحرام مثلا عبادة لكن ما يشترط أن يكون في المسجد. المبيت بمنى يوم النحر عبادة ما يشترط أن يكون في المسجد. الوقوف بعرفة عبادة لا يشترط، ليس من شرط أن يكون يعني في مسجد، في مكان عرفة، ومزدلفة ومنى. إذن الآن لو عندنا امرأة حائض حجت وجاءتها الدورة تفعل كل شيء، كل شيء إلا الطواف بالبيت، فإن لا تطوف إلا على الطهارة. وهذا ضابط مهم جدا إخواني وأخواتي في هذا الباب، باب المناسك. كل عبادة تتعلق بالمناسك لا تؤدى في المسجد فالطهارة ليست واجبة لها. يعني لو افترضت الآن شخص في عرفة نام يوم عرفة نام واحتلم، احتلم طبعا أجنب، هو نايم احتلم فأجنب، إذن يجب عليه الغسل، ما وجد ماء، يبطل وقوفه في عرفة؟ لا ما يبطل، ما يبطل وقوفه في عرفة، وقوفه صحيح، لأن نحن نقول بأنه ليس يعني الوقوف بعرفة ليس من شرطه الطهارة، ولذلك المرأة النفساء والحائض والجنب لو وقف في عرفة ما فيها شيء. في منها يحصل أحيانا شخص يجنب يستيقظ مثلا احتلم فما يدري إيش سوى، ما عنده مي وحاب أنه يرمي الجمار، هو على جنابه، ممكن ممكن يروح يرمي الجمار. طبعا يا إخواني لما أقول هذا الكلام ما أقول أن الإنسان يتقصد هذا الشيء أو أنه يجعله هو الأفضل، لا، الأفضل أنك تغتسل والأفضل أنك تتطهر، لكن لو فرضنا هذا الشيء ما عليك شيء والحمد لله. إذن عندك شيئين، الطواف والصلاة، بارك الله فيك. طيب عندي مسألة مهمة أيضا، أن النيابة في الحج عموم المناسك معتبرة، النيابة في المناسك معتبرة. ما معنى النيابة؟ يعني أن تنوب شخص يحج أو يعتمر عن شخص آخر. وعندنا الإنابة نوعان، إنابة في أصل الحج وإنابة في أفعال الحج. ما معنى الإنابة في أصل الحج؟ أنك تقول للشخص روح وحج عن فلان، هذا يسمى إنابة في أصل الحج. ما معنى الإنابة في أفعال الحج؟ الإنابة في بعض أفعال الحج، أنك تقول للشخص والله ارمي عن فلان لأنه عاجز، ارمي عنه لأنه عاجز مثلا، لكن تطوف عنه لا، ما يطوف أحد عن أحد. تقف عنه في عرفة لا ما يصلح، لأن الوقوف بعرفة حتى لو كان الإنسان نائم أو مغمى عليه أو وقف ناسي مثلا مقبول حجه ولله الحمد. لأن أرجع وأقول لكم الحج مبني على التخفيف، كما ذكرت في أول اللقاء أن الحج مبني على التخفيف. ولذلك بارك الله فيكم مثلا قضية الإنابة أحيانا في بعض أفعال الحج وليس كل أفعال الحج، يعني الطواف ما ينوب أحد عن أحد، الطواف ما ينوب أحد عن أحد، إنما الذي ينوب مثلا بعض أفعال الحج مثل قضية رمي الجمار، رمي الجمار. طيب النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة من خثعم كان في الحج، فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة، يعني كبير في السن، أفأحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال نفس الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، هذه ديون عليكم. ولذلك الذي يحج عنه نوعان من الناس، الذي يحج عنه ويعتمر عنه نوعان من الناس، النوع الأول رجل حي عايش لكن عاجز عجز كامل، يعني مثل ما يسمونه بكتب الفقه يقولون الزمن، يعني المريض مرض ميؤوس منه أو مرض فيه عجز كامل، هذا ما يقدر يركب السيارة ولا يقدر يركب الباص ولا الباخرة ولا الطائرة، عاجز عجزا كاملا، هذا يجوز أن يحج عنه. أما العاجز عجزا جزئيا مؤقتا أو جزئي مثلا يستطيع، يعني رجل مقطوع إيديه مثلا، واحدة من إيديه مقطوعة هذا يحج، واحد إحدى رجليه مقطوعة هذا يقدر يحج، واحد عنده مرض مثلا لكن الحمد لله يستطيع يروح ويجي هذا يحج. نحن نتكلم عن الشخص الذي عنده عجز كامل، هذا الذي لا، هذا الذي يجوز أن ينوب عنه شخص آخر بالحج عنه والعمرة. والشخص الثاني الميت، شخص مات ولم يحج، مات ولم يحج فيجوز أن يحج عنه. ولذلك إخواني وأخواتي عندنا قاعدة مهمة، وهنا النيابة في الحج مشروعة وجائزة ومعتبرة ولله الحمد والمنة. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا التفصيل، أنه ليس كل أحد يحج عنه، لابد أن يكون عاجزا عجزا كاملا وليس عجزا مؤقتا، أو يكون ميتا، أو يكون ميتا فيحج عنه أو يعتمر عنه ويسقط عنه الحج كما ينص على ذلك أهل العلم وكذلك العمرة. عندي قاعدة مهمة جدا أيضا، كل صلاة في منى فهي على القصر دون الجمع. تعرفون أخواني بأن الإنسان إذا راح للحج سيوافقه أوقات الصلوات، فأحيانا بعض الحجاج يلتبس عليه الأمر، مرة يقصر ومرة يقصر ويجمع، صح ولا لا؟ يعني تلاحظون هذا الشيء. وبعض الحجاج تجده في مكة يتم، وبعض الحجاج في السكن يتم، لأنه قد يأخذ بمذهب الجمهور بأن الزيادة على 4 أيام يصلي الإنسان صلاة مقيم. فأحتاج أنا أوضح ضابط مهم جدا وهو فيما يتعلق بقضية الصلوات. شوف لاحظ، أي صلاة صليها في منى فهي على القصر دون الجمع، احفظها هذه. ليش أقول هالكلام؟ لأن منى يأتيها الإنسان مرتين، يأتيها يوم 8 يسمى يوم التروية، يبيت فيها يعني يأتيها ويبيت إلى صبح يوم عرفة، وهذه طبعا سنة، يوم 8 سنة وليس بواجب، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات. طيب، نجد بأنه في منها يقصر الرباعية، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، لأن عندنا المغرب ما تقصر وكذلك الفجر. لاحظتم لما يروح إلى عرفة ثاني يوم يقصر ويجمع الظهر والعصر، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ويقدم العصر مع الظهر جمع تقديم. لما يروح المزدلفة في الليل يقصر ويجمع، يصلي المغرب 3 ركعات ويجمع معها العصر العشاء ركعتين، يجمع مع العشاء ركعتين. لاحظتم لما يرجع إلى منى ما يجمع وإنما يقصر فقط، ما يجمع. ولأجل هذا حرصت أني أذكر هذا الضابط حتى يعتصم به الحاج والمعتمر، يعني حتى لا تلتبس عليهم الأمور. في عرفة يجمع ويقصر، في مزدلفة يجمع ويقصر، في منى سواء في أيام التروية أو أيام التشريق الثلاث هذه يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة لكن غير مجموعة إلى الأخرى، ما تجمع إلى الأخرى وإنما مقصورة. طيب، بالنسبة لي عندي قاعدة مهمة، أن الطواف يجري مجرى الصلاة، احفظوا هذه، الطواف يجري مجرى الصلاة. فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني مثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، إذن شرط من شروط صحة الطواف في قول جماهير أهل العلم. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، إذن ستر العورة شرط من شروط صحة الطواف. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إذن الطواف أيضا وجودك حول القبلة، الكعبة تدور حولها، استقبالها شرط من شروط صحة الطواف. ولذلك لو جاء شخص واستدبر الكعبة طافه مستدبرها ما صح طوافه، ولذلك تجد الطائف لأن الإنسان طافه وجعل على يساره، جعل على يساره ينظر إليها. هذه تقريبا أهم ما يمكن أن يقال في مسألة الطواف. فالطواف يجري مجرى الصلاة، طبعا هناك مستثنيات، منها قضية الكلام، الكلام أبيح في الطواف إلا أن الله أباح فيه الكلام، الحديث ما في بأس. يعني لو جاءك اتصال مثلا ورديت عليه مهم جدا، طبعا أنا أرجع وأكد على أنه ما ينبغي للإنسان أن ينشغل، لكن في ناس قد يعني يأتي، قد يكون عالم يجيب على الأسئلة، طالب علم يجيب على الأسئلة، قد يكون شخص عنده ظرف معين، قد يكون مسؤول يحتاج أنه يأخذ يعني يستقبل اتصال، فما في بأس لو أنه رفع السماعة وهو يطوف حوله الكعبة، رفعت يعني استمع إلى الهاتف. كذلك الأكل والشرب، أفترض شخص صائم الاثنين والخميس أو في رمضان مثلا وكان يطوف وأذن المؤذن، يجوز له يأكل ويشرب، هذا يسمى مستثنيات عن القاعدة بارك الله فيكم. طبعا هناك بعض الفقهاء يعني أجازوا بعض يعني قالوا حتى لو أتى، لكن طبعا لا نتوسع في هذا، وإنما ينبغي الإنسان يشتغل في الطواف بالدعاء وبذكر الله وبالاستغفار، ويكثر من يعني سؤال الله جل وعلا وتقدس. طيب، عندي قاعدة مهمة جدا وهو ما يتعلق، كل ما أبيح تركه من مناسك الحج للعذر لم يجب بتركه شيء. كل ما أبيح تركه من مناسك الحج للعذر لم يجب بتركه شيء. عندنا مثلا طواف الوداع، طواف الوداع حكمه واجب إلا أنه وضع عن الحائض، يعني الحائض الآن لو قدر الله امرأة حاضت سقط عليها طواف الوداع، سقط عنها طواف الوداع، هذه رخصة، هذا تخفيف تيسير ولله الحمد. طيب هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء. يعني هل مثلا تفدي تذبح شيء تصوم تطعم؟ لا ما عليها شيء. على هذه القاعدة كل ما أبيح تركه للعذر يعني من مناسك الحج لم يجب بتركه شيء، لم يجب بتركه شيء. أيضا عندنا ما يتعلق بقضية السقات والرعاة والعجزة، تعرفون المبيت في مزدلفة واجب في أصح أقوال أهل العلم. طيب الآن أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمجموعة أن يخرجوا إلى منى كونهم ضعفة وعجزة ونساء، طيب هل هذا الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدة الزمنية هذه اللي تركوها في مزدلف يجب عليهم فيها شيء؟ لا ما يجب عليهم فيها شيء، لأن كل ما أبيح تركه من مناسك الحج والعمرة لعذر لم يجب بتركه شيء ولله الحمد والمنة. في قول في بعض الفقهاء عند بعض المذاهب الفقهية أن المشي في الطواف واجب للقادر، أما العاجز يجوز له أن يركب، هذا قول لبعض، لكن الجمهور يقول يجوز يركب لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وكان قادرا على الطواف مشي، وكان قادرا على الطواف مشي، ولذلك بعضهم يرى بأنه إذا طاف راكبا محمول يعني على كرسي ولا على شيء من الأشياء قالوا يجب عليه دم لأن هذا من دون عذر. الصواب قول الجمهور أنه حتى لو طاف من دون حاجة فلا شيء عليه، لأن هذا مما أبيح تركه، يعني ليس شرطا أن يطوف ماشيا. أيضا قضية السعي، السعي عند جمهور الفقهاء ركن من أركان الحج، هو واجب عند بعض الفقهاء، ولذلك إذا يعني تركه بعض على قول مثلا على المذهب مذهب هؤلاء الفقهاء فإن لا يكون عليه شيء، ولكن الصواب بأن هذا ركن لا يسقط بحال من الأحوال. عندي مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بحج الصبي، تعرفون بأنه يجوز الحج بالصبيان، يعني حتى إن يعني كان معروف عند الصحابة وعند التابعين يحجون بالصبيان، حتى المرأة تأخذ طفلها بخرقة، وأسماء بنت عميس لما جاءت عند الميقات نفست أتت يعني جابت ولد اسمه محمد، محمد بن بكر، الرسول ما قال ارجع المكة، لا قال اغتسلي وأحرمي. فالمقصود بأنه قديما كان معروف يحجون بالصبي، حتى امرأة مرة رفعت صبيا لها لما مر الركب بالنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويقول جابر كان يحجون بالصبيان وابن عمر كذلك، طبعا هذه ما تغني عن حجة الإسلام، لكن للطفل الأجر والثواب لأهله ولأوليائه. أكثر الناس يخطئ في قضية التعامل مع الصبيان في الحج، ولذلك أنا أضبط مسألة هنا مهم جدا الانتباه لها، أقول كل ما قدر الصبي عليه بنفسه من عمل المناسك فلا يجوز النيابة عنه، كل شيء يقدر عليه الصبي بنفسه يستطيع يعني يؤديه بنفسه ما يجوز لأحد أن ينوب عنه. الآن عندي صبي، طبعا دائما بالمناسبة إذا ذكرنا صبي في كلام الفقهاء مقصود دون سن التمييز، يعني أقل من 7 سنوات هذه سمى صبي، 7 سنوات فوق سمى مميز، وبعدين البلوغ. أي صبي يستطيع أن يؤدي المناسك عمل من أعمال المناسك ما يجوز النيابة عنه، ما يجوز النيابة عنه. يعني الآن الولد قادر أنه يرمي جمرات العقبة، جمرة العقبة أو الجمرات الثلاث قادر، ما شاء الله بعض الأولاد بنيته زينة، فما يجوز أنك تنوب عنه، خلي هو اللي يرمي، اتركه هو الذي يرمي. طيب الآن يستطيع الولد أنه يمشي، كيف تحمله؟ ما تحمله، خليه يمشي، هذا عمل، هذه عبادة، ولذلك كل ما قدر عليه الصبي بنفسه من أعمال المناسك فإنه لا تجوز النيابة فيه. طيب عندي قاعدة مهمة أو ضابط فقهي مهم في أبواب المناسك، كل ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام فعليه الفدية. تعرفون محظورات الإحرام 9: حلق الشعر، تقليم الأظفار، استعمال الطيب، تغطية الرأس للذكر، لبس المخيط للذكر، يعني عندنا مثلا لبس المرأة للنقاب والقفازين، عندنا مثلا قتل الصيد، صيد البر وليس البحر، البري بعد المتوحش بطبعه مما يؤكل، عقد النكاح، الجماع، هذه كلها محرمة. لكن إذا فعلها الإنسان ما يبطل حجه، وإنما عليه الفدية إلا شيء واحد، إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول بهذا يبطل حجه. أما بقية المحظورات إذا فعلها، طبعا أحيانا يكون الفعل بتعمد، نقول عليك شيئين: التوبة إلى الله لأنك انتهكت حرمات الله وتعديت حدوده، والفدية. أما إذا فعله محتاجا فنقول له ما عليك إلا الفدية. أما إذا فعله ناسيا أو جاهلا أو مخطئا مثلا، من العلماء من يقول عليه، والصواب بأنه لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. هذه بعض القواعد وبعض الضوابط الفقهية في المناسك. الحديث طبعا له بقية إن شاء الله لعلنا يعني نناقشه في حلقات قادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أسأله جل وعلا أن يعيد الحجاج إلى أهاليهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، إنه على كل شيء قدير. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.